يجوز الإنسان أن يتعجل في اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله
ومنها أيضا خاتمة
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وأحييكم إلى هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم المصباح. أيها الأحبة، إن التوحيد شجرة باسقة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ومن ذلكم الأكل الذي تؤتيه، بل هو من أعظم وأطيب ثمراتها، تلكم ثمرة الإخلاص وتربية القلب على مراقبة الله عز وجل فيما يأتي العبد وفيما يذر. وثمة معنى أخص فيما يتعلق بهذه القضية، وهو ما كان يعبر عنه السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم بصلاح السريرة أو بعبادة السر. بعض السلف رحمهم الله أثر عنهم كلمات في هذا المقام، ومنهم الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أو عبد الله بن الزبير، أنه كان يوصي من حوله ومن يستمع له، فيقول لهم: من استطاع منكم أن تكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل. ويروى عن الإمام الجليل عبد الله بن داود الخريبي أنه قال: كانوا، أي من سبقه من السلف الصالح، وقد كان هذا من أئمة القرن الثاني، كانوا يستحبون أن يكون للعبد خبيئة من عمل صالح لا تعلم بها زوجته ولا أحد غيره. تلكم أيها الإخوة، أعني عبادة السر أو صلاح السريرة، هذه أمور مقصودة لذاتها، لأنها في الواقع انعكاس لعبادة من أجل العبادات، بل لشرط من الشروط التي لا تقبل العبادة إلا بها، وهو الإخلاص لله تبارك وتعالى. فإن من عود نفسه أن يتعبد لله وحده، وأن يكون بينه وبين الله تعالى أعمال صالحة في السر، فإنه بهذا يربي قلبه على تحقيق عبودية الله تعالى بالإخلاص. وأما من أهمل هذا الأمر، ومن انكسل في عباداته الخاصة أو في خلوته مع الله سبحانه وتعالى، فإنه قد يعاني ويتعب في ملاحظة قلبه عند القيام ببعض الأعمال الصالحة أمام الناس. أيها الأحبة، لئن كان لذنوب الخلوات أمور سيئة وعواقب سلبية على قلب العبد، ولها أثرها على فساد القلب، فإن الأعمال الصالحة والخبايا الطيبة في الخلوات لها آثار عظيمة في صلاح القلب. ولعلنا في هذا اللقاء نسلط الضوء على جملة من عبادات السر ومن الخبايا الصالحة التي ينبغي للإنسان أن يعود نفسه على عملها، وهو وحده لا يراه ولا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. ومن أجل تلك الأعمال التعبد لله سبحانه وتعالى بما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى. ومن تلكم الأسماء الحسنى اسم الله تعالى العليم، واسم الله سبحانه وتعالى السميع، واسم الله تعالى البصير، واسمه سبحانه وتعالى القريب. فمن عرف أن الله سبحانه وتعالى عليم سميع بصير قريب، فإنه لا يجرؤ على معصية الله تبارك وتعالى في الخلوة. وفي الوقت ذاته أيضا إذا تذكر قرب الله عز وجل، وتذكر اطلاعه سبحانه وتعالى، وتذكر سمعه سبحانه وتعالى، فإن هذا يدعوه لأن يقترب من الله عز وجل، يناجي ربه سبحانه وتعالى، يدعوه ويتعبد له سبحانه وتعالى بهذه الأسماء الحسنى والصفات العلى. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله، قال وذكر رجلا منهم، قال: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. الله أكبر، يا لها من عبادة جليلة، يذكر الله فيتذكر جلال الله سبحانه وتعالى، يتذكر نعم الله عز وجل، يتذكر وقوفه بين يدي الله سبحانه وتعالى حافيا عاريا، يتذكر فضل الله سبحانه وتعالى عليه، يتذكر ستر الله عز وجل عليه، إلى غير ذلك من المعاني، فتفيض عيناه خوفا من الله عز وجل، أو شوقا إلى لقائه، أو غير ذلك من الآثار التي ينتجها هذا التفكر والتأمل والتعبد لله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. ومن أجل عبادات السر أيضا مناجاة الله عز وجل والتضرع إليه سبحانه وبحمده، خصوصا في وقت الأسحار وهجعة العيون. في تلك اللحظات لا يقوم الإنسان من فراشه وقد طاب النوم وأصبح من ألد الأشياء إلى النفس، لا يقوم من فراشه إلا من كان في قلبه رجاء أعظم ومحبة أعظم لله سبحانه وتعالى، وللوقوف بين يديه ونيل بغيته ومراده من الوقوف بين يديه سبحانه وتعالى والتملق له ومناجاته ودعائه سبحانه وتعالى وعرض حاجاته التي يريدها في أمور دينه ودنياه. إن خلوة الإنسان بالله سبحانه وتعالى سواء في وقت السحر أو في غيره إنها لمن دلائل صلاح القلب ومن دلائل محبته للخير ومن دلائل محبة الله عز وجل له. فإن الله تعالى لا يقيم عبدا بين يديه خصوصا في تلك الأوقات ليناجيه ويدعوه إلا وقد أراد به خيرا، ولم يطلق لسانه بالدعاء إلا وهو سبحانه وتعالى يحب أن يسمع منه ذلك، وأيضا يجيب دعوته بمقتضى حكمته وإرادته سبحانه وتعالى، إما آجلا وإما عاجلا وإما أن يدخرها له إذا لقي الله سبحانه وتعالى. ومن أجل العبادات أيضا التي يفعلها الإنسان في خلوته وفي سره ما يعرف عند أهل العلم بصدقة السر. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في شأن في هذا الشأن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذه إشارة إلى قضية الكتم أو إخفاء هذه الصدقة، ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا، وهذا هو الأصل. لكن قد تأتي مصلحة شرعية معتبرة في يعني ترجح مسألة ظهور أو إظهار الصدقة، وهذه ليست هي الأصل، كما قال الله عز وجل: إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم وكذلك أيضا الإخفاء أدعى لحصول الإخلاص وأقرب وأبعد عن أقول أبعد عن الوقوع في الرياء ونحو ذلك من العوارض التي تعرض الإنسان في هذا الباب. ومن عبادات السر أيضا التي يرجو الله سبحانه وتعالى يرجو العبد ربه عز وجل فيها هي قضية عبادة غض البصر ومراقبة الله سبحانه وتعالى في الخلوة حينما تعرض للإنسان المشاهد المحرمة، وأشد من ذلك حينما يعرض له الحرام، كما وقع لنبي الله سبحانه وتعالى يوسف عليه الصلاة والسلام، فإنه ابتلي بهذا ابتلاء عظيما. فامتحنته امرأة العزيز وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، وكان شابا غريبا طريدا بيع بيع العبيد وقد أوتي شطر الحسن عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يتزعزع عن إيمانه ولم ينهر أمام تلك المغريات، بل صبر وثبت عليه الصلاة والسلام حتى أصبح قدوة لكل عفيف ولكل إنسان تعرض له هذه الفرص المحرمة. ولهذا رفع الله عز وجل قدره وأعلى شأنه وجعله عليه الصلاة والسلام قدوة لكل شاب، سواء سافر أو لم يسافر، لكل شاب تعرض له هذه المحرمات بمفاتنها وصورها، فحفظ الله عز وجل دينه وحفظ الله تعالى فرجه من الوقوع فيما يغضب وجهه. وكذلك أيضا من أجل العبادات التي يفعلها الإنسان في السر هي الإخلاص، وقد يكون بين الأمرين نوع من التقاطع وبعض من التجاذب في المعنى، لكن مرادي بهذا أن الإنسان إذا كان وحده فإنه يجتهد في تربية نفسه على جملة من هذه الأعمال التي ذكرناها، ومن ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى والصدقة وغير ذلك، ليدرب نفسه على الوصول إلى هذه الثمرة العظيمة وهي الإخلاص لله سبحانه وتعالى. يقول الإمام أبو سليمان الداراني رحمه الله تعالى: أقرب أحوال العبد من الله، أو قال لما سئل ما أقرب أحوال العبد من الله تعالى، قال رحمه الله كلمة جميلة، قال: أن يطلع الله عز وجل على قلبك وأنت لا تريد من الدنيا والآخرة إلا وجهه. يا الله، إنها منزلة عالية لكنها يسيرة وسهلة على من يسرها الله سبحانه وتعالى عليه. أيها الأفاضل والفاضلات، إن لعبادة السر وصلاح السريرة ثمرات عظيمة، من أهمها أن أحد أسباب دخول الجنة كما في قصة بلال رضي الله تعالى عنه، لما سأله النبي عليه الصلاة والسلام أخبرني عن أرجى عمل عملته يا بلال. فقال يا رسول الله إني لم أتوضأ وضوءا إلا صليت بذلك الوضوء ركعتين. قال فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. لم يكن بلال رضي الله عنه يصلي هاتين الركعتين وهو ينتظر سؤال النبي صلى الله عليه وسلم له، لكنه كان عملا صالحا لم يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن بلالا كان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم وكان من أقرب الناس إليه، والنبي هو الإمام، ومع ذلك لم يكن يعلم بهذه النية وبهذا العمل الصالح. حتى أخبر بلال النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حينما رأى دفن عليه بين يديه في الجنة. كذلك أيضا أنه من أسباب حسن الختام، أعني كون الإنسان يكون عنده أعمال صالحة وخبايا طيبة، فإن ذلك من أسباب نيل حسن الخاتمة، وهذا في مقابل من يصرون والعياذ بالله على الذنوب والمعاصي في خلواتهم وينتهكون ستر الله سبحانه وتعالى ويصرون عليها ويأتونها، خصوصا إذا كان قد اقترن بذلك شيء من إهمال أو من الاستخفاف بالذنب، فإن هؤلاء والعياذ بالله متهددون ومخطورون أن يختم لهم بالختام السيء. فأقول كما أن هؤلاء بهذه المثابة، فإنه يرجى لمن كانت بينه وبين الله تعالى خبيئة حسنة أن يختم له بحسن الختام. وكذلك أيضا صلاح السريرة سبب من أسباب الرفعة في الدنيا والآخرة. يقول الإمام عبد الله بن مبارك رحمه الله متحدثا عن الإمام مالك وهو من طبقته وأقرانه، قال لا نعلم أن مالكا بلغ ما بلغ من العمل إلا أنه كانت له خبيئة من عمل وخبيئة من يعني يقصد خبيئة من عمل صالح. فإن قلت ما الأمور التي تعين على تحقيق هذه الأمور التي سبق ذكرها، فأقول باختصار شديد وبما يناسب هذا المقام، أولا العلم الشرعي والعلم بالأدلة التي تدله على هذه الثمرات وعلى هذه المقامات، والأمر الثاني أن تسأل الله عز وجل أن يصلح سريرتك وأن يرزقك العمل الصالح، كذلك أيضا قراءة سير الصالحين فإنها تنشط وتحفز القلب على سلوك سبيلهم. وأخيرا كلما وقع منك ذنب وكلنا ذلك الرجل فاجتهد في المبادرة إلى التوبة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح ظواهرنا وبواطننا وأن يختم بالصالحات أعمالنا وأن يتوفانا وهو راض عنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار.